إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد هنيئا لكم أن مد الله بأعماركم فأدركتم هذه الأيام المباركة الفاضلة. هنيئا لكم أن متعكم الله تعالى بالصحة والعافية فأدركتم خير أيام الدنيا. فكم من إنسان محروم لاهٍ لا يعرف فضل هذه الأيام المباركة. إنها العشر الأوائل من ذي الحجة أقسم الله تعالى بها كما قال جمهور أهل التفسير والفجر وليالي العشر. قال العلماء العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. إنها الأيام المباركة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هنيئا لكم أن أعطاكم الله صحة وعافية فأدركتم هذه الأيام المباركة. فكم من إنسان تخرمته المنية فلم يدرك هذه الأيام وذهبت أيام حياته وانتهى عمره. فالحمد لله كثيرا والشكر لله بكرة وأصيلا على أن بلغنا هذه الأيام المباركة. فدعونا في هذه الخطبة نتكلم عن هذه الأيام المباركة. مباركة لأن فيها يوم عرفة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أكثر ما يعتق من النار في هذا اليوم. والله تعالى يباهي أمام الملائكة فيقول لملائكته انظروا لعبادي هؤلاء الذين قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب أشهدكم أني قد غفرت لهم. حتى أن من لم يدرك هذا اليوم ولم يحج مع الناس فصام هذا اليوم فإن الله تعالى يغفر له ذنوب سنة ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. وفي هذه الأيام أيام المباركة يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في أبي داود والنسائي أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر، فهي من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه العشر تجتمع أمهات العبادات كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها من صلاة وصيام وصدقة وحج، وهذا لا يتأتى إلا في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. فيا لله السعيد والموفق من وفق للاستفادة من هذه الأيام المباركة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك في شيء بشيء. أخرجه الإمام البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا يا رسول الله الجهاد في سبيل الله، فأكبره صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه، يعني يخرج غازيا ولا يعود. وجاء في رواية أن يعثر وجهه في التراب، أي تغبر قدماه ويقتف يتعفر وجهه في التراب. هذا يعدل العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة، فيا لها من فرصة عظيمة يوفق لها من وفق للاستفادة منها. وفيها أداء مناسك الحج وهي من أفضل الأعمال والقربات، وهما أفضل ما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الحج والعمرة. فمن يسر الله سبحانه وتعالى عليه أداء الحج فليحج إلى الله سبحانه وتعالى. فأما الحج فإن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإن حج ليس له جزاء إلا الجنة. أما العمرة والمواصلة بين العمرة إلى العمرة فهي كفارة لما بينهما كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام المباركة لمن لم يذهب الحج عليه أن يكثر من الصيام والتقرب إلى الله تعالى، وهو داخل في جنس الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة، وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه بقوله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أتي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد خف النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام العشر من ذي الحجة بمزيد عناية، وبين فضله فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وهذا من كرم الله ومنته أن يغفر الله تعالى فيه للإنسان سنة ماضية وسنة باقية، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأعمال في هذه الأيام المباركة أن يكثر الإنسان من الصلاة، وهي من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلا، ولهذا يجب على المسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها جماعة، وأن يكثر من النوافل في هذه الأيام ويتقرب إلى الله تعالى: سنة الفجر وسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية والعشاء البعدية والوتر وقيام الليل وركعات الضحى وغيرها من القربات من الصلوات التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يصير محبوبا عند الله عز وجل. من الأعمال في هذه الأيام العشر المباركة بالإضافة للحج والعمرة والصيام والصلاة التكبير، وفيها التكبير والتهليل المطلق. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الإمام أحمد. وقال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف صلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه وفي تلك الأيام جميعا. وهذا يسمى التكبير المطلق من أول يوم من دخول أيام العشر من ذي الحجة إلى يوم العيد، وهذا تكبير مطلق. أما التكبير المقيد فهو بعد الصلاة للحاج من ظهر يوم العيد وإلى نهاية أيام التشريق، هذا للحجاج هم تكبير مقيد يكبروه هناك من بعد ظهر يوم عرفة يبدأون التكبير إلى، أو من بعد ظهر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. وأما غير الحاج فله التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد المطلق لله سبحانه وتعالى، وهذا من أعمال هذه العشر المباركة أن يكبر الإنسان ربه ويحمده ويهلله. من الأعمال في هذه العشر المباركة الصدقة، وهي من جملة الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الأيام، وقد حث الله تعالى عليها فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالله يحثنا على الصدقة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، فهنيئا لمن وفق للصدقة ولأعمال البر في هذه الأيام المباركة. وتشرع في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة الأضحية، وقد بين صلى الله عليه وسلم هديه في هذه الأضحية، فهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، متفق عليه. وروى مسلم رحمه الله وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن يضحي إذا رأى هلال ذي الحجة، وهو غدا أول أيام ذي الحجة، إذا بان عليه هلال ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظفاره تشبها بالحجاج في إحرامهم. فقال صلى الله عليه وسلم، قال: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وهذا تشبها بمن يسوق الهدي، وقد قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا النهي ظاهر أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم للزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية خاصة به. فلذلك من أراد أن يضحي هنا أو في الخارج عليه من منذ غد أن يمسك عن أظفاره وشعره تشبها بالمحرم فقط، هذا الممنوع عليه، ليس ممنوع عليه لبس الثياب ولا أن يواقع أهله، وإنما ممنوع عليه من نوى أن يضحي أن يأخذ من أظفره وشعره فقط تشبها بالحال. هذا لمن أراد أن لا يحج، أما من أراد أن يحج فله أن يتنظف، ولو أراد أن يضحي فله أن يأخذ وأن يتنظف حتى يدخل في إحرامه، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأعمال المباركة في هذه العشر من ذي الحجة فيها صلاة العيد، فعلى من لم يذهب إلى الحج أن يحرص على هذه الصلاة المباركة، فيشتغل في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي الطاعة وغيرها. في هذه الأيام المباركة يشتغل الإنسان بالتوبة، فمن لم يتب يتب إلى الله تعالى، فهي لا تقل أهمية عن العشر الأواخر من رمضان، بل بعض العلماء قال الليل العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، النهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة، فعلى الإنسان أن يستعد لها كما يستعد للعشر الأواخر من رمضان. فيستعد الإنسان لها بالتوبة الصادقة، والتوبة معناها عزم على عدم العود إلى الذنب، انقطاع عن الذنب، وعد بينه وبين نفسه ألا يرجع مرة أخرى، إقلاع، ندم. هذه هي التوبة التي يتوب فيها إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من أعمال البر والقربات إلى الله تعالى. وعلى العموم هذه الأيام المباركة التي ستبدأ من الغد على الإنسان دائما أن يستغلها في عموم أعمال الخير والبر ويسابق الآخرين، فإن الحجاج قد مشوا ومنهم من سيسير إلى الحج، فيتقربون إلى الله بأعظم القربات وهي حج بيته الكريم. لكن من لم يحج فعليه أن يجتهد في أنواع القربات، قال أهل العلم: منها قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن وختمه مرة بعد مرة، وتعليمه وتعلمه، والاستغفار، وبر الوالدين، وصلة الأرحام والأقارب، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والإصلاح بين الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ اللسان والفرج، والإحسان إلى الجيران، وإكرام الضيف، والإنفاق في سبيل الله، وإماطة الأذى عن الطريق، والنفقة على الزوجة والعيال، وكفالة الأيتام، وزيارة المرضى، وقضاء حوائج الناس والإخوان، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، وعدم إيذاء المسلمين، والرفق بالناس، وصلة أصدقاء الوالدين، والدعاء للإخوان بظهر الغيب، وأداء الأمانات، والوفاء بالعهود، والبر بالخالة، وإغاثة الملهوف، وغض البصر عن المحارم، والوفاء بالعهود، وإصباغ الوضوء، والدعاء بين الأذان والإقامة، وقراءة السور من القرآن، السورة والسورة، والذهاب إلى المساجد، وكثرة الخطى إليها، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمحافظة على السنن الراتبة، والحرص على الصلاة مع الجماعة، وذكر الله صباحا ومساء وعقب الصلاة، والحرص على الكسب الحلال، وإدخال السرور على المسلمين، والشفقة بالضعفاء، وصناع المعروف، والدلالة عليه، وسلامة الصدر، وترك الشحناء، وتعليم الأولاد، والتعاون مع المسلمين على البر والتقوى، كلها من الأعمال الجليلة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن وفق للاستفادة من هذه الأيام المباركة، فهي أيام مباركة. الله الله، لا تفوتكم هذه الأيام المباركة، فقد قال فيها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالله الله، أن يسبقكم الناس إلى جنات النعيم وإلى أعمال البر فتذهب عليكم هذه الأيام دون أن تستفيدوا منها. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بد أن نوصي إخواننا الحجاج لأننا قد لا ندركهم في الجمعة القادمة ويكون هناك في ذلك المكان المقدس وفي المشاعر المطهرة، فلذلك لا بد من الوصية. وقد ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أراد سفرا، والحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني، فقال يا رسول الله زوجني، فقال صلى الله عليه وسلم زودك الله بالتقوى. فنصيحة لكل من أراد أن يذهب يحج بيت الله، زودكم الله بالتقوى. وجاء في رواية عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف أي على كل مرتفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، والله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فليس ثمة أغلى وصية من الوصاية بتقوى الله تعالى. ثم نوصي إخواننا الحجاج أن يذهبوا ويكونوا حجهم لله تعالى مخلصين في هذا الحج، وهو مطلوب أي الإخلاص في كل عمل، لكن في الحج أظهر لأن الحج أعماله ظاهرة. وأن الناس كانوا في الجاهلية يقومون بكثير من الأعمال رياء وسمعة وقربة لغير الله، فالله تعالى اشترط أن لا يقبل الأعمال إلا أن تكون لوجهه الكريم. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الله تعالى من العمل إن كان فيه دخن أو رياء. فأهل لوجه الله واجعل حجك خالصا لله. وقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يهل بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم وهو في قمة التواضع اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهو خير خلق الله يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فحج صلى الله عليه وسلم وأهل على قطيفة لا تسوي 4 دراهم، وركب على رحل رث لا يسوى شيء، وأهل صلى الله عليه وسلم تواضعا. فأهلوا لله تعالى مخلصين وارتجوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وبما أن الحج عمل ظاهر فيه جهد واضح، فيدخل الشيطان إلى الإنسان من هذا الباب ويجعله يرائي الناس فينفق رياء للناس ويجتهد في العبادة رياء للناس. ولذلك على الإنسان أن يجدد إخلاصه لله عز وجل في هذا العمل المبارك، وأن يبتعد عن الرياء. إن الذين حجوا رياء لم يستفيدوا من حجهم، خليلي قطاع الفيافي إلى الحما كثير، وأما الواصلون قليل، وجوه عليها للقبول علامة وليس على كل وجوه قبول. نعم ليس كل من ذهب إلى البيت الحرام رجع مقبولا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده إلا مخلصين. ولذلك على الإنسان أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية لإخواننا لمن أراد الحج، عليك أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فاتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وإن العمل كلما كان قريبا للسنة موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرجى للقبول وتقر به العين. ولذلك تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ واسأل واستفسر واستوضح قبل أن تقدم على كثير من الأعمال. ثالثا، من أراد الحج عليه أن يلازم العمل الصالح. قال ابن رجب من حج من غير إقامة صلاة كان كمن سعى في ربح درهم وضيع رأس ماله وهي ألوف كثيرة. الذين يحجون ولا يصلون، أو يحجون ويضيعون أوقاتهم في الأسواق، أو يحجون ويضيعون مجالسهم في اللغو والغيبة والنميمة، قد ضيعوا رأس مالهم وهو الحج. لذا كان السلف يحرصون كل الحرص على الفرائض ثم على النوافل ثم على الصدقات وأعمال البر وحفظ اللسان والتقرب إلى الله تعالى بكل أنواع البر. فعليك بالفرائض، ثم أتي بعدها بالنوافل من الصدقة، واستغل هذه الأيام المباركة الفضيلة واجتهد فيها لتنال من عطاء الله سبحانه وتعالى وتفوز فوزا عظيما. رابعا، من أراد الحج عليه أن يخدم الناس وأن يحسن إلى الخلق، فجاء في حديث عليك بالإحسان إلى الخلق، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سافر فرأى رجل مضلل عليه والناس يضللون عليه، فسأل عن هذا فقالوا يا رسول الله إنه صائم والذين يضللون عليه قد أفطروا، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، إن الأجر منوط بقدر ما ترعى خلق الله وبقدر ما تحسن إلى الخلق، ولذلك كلما أحسنت إلى الخلق كان أجرك أعظم. قال مجاهد صحبت ابن عمر حتى أخدمه فكان يخدمني رضي الله عنه وأرضاه. خامسا، ابحث عن الصاحب، فاختر الصاحب الصالح المشتاق إلى الحج ذو القلب الخاشع الذي يعينك على طاعة الله تعالى. لا تصحب المترفين، لا تصحب أصحاب التبذير والإسراف، لا تصحب من يضيع عليك حجك، وإنما اصحب من يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. سادسا، الحج لا رفث فيه، لا تصحب مترف ولا صاحب لهو ولا صاحب لسان سليط طويل ولا فاسق، فيكون سبب في حرمانك من الطاعة، ويكون سبب في تركك للمندوبات بل الواجبات، بل ربما حرضك على ارتكاب المعاصي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإن من هم بالمعصية في مكة ليس كمن هم بالمعصية في غيرها، كما قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عمر لو أن رجلا في صنعاء اليمن هم بمعصية الله في مكة لأخذه الله وهو هناك، تعظيما لهذا البيت العظيم. ولذلك احرص على الصاحب الصالح الذي يعينك على طاعة الله تعالى، واحرص على نفقة الحلال، لا تأخذ معك من أموال الربا ولا من أموال الحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك من حج بأموال حرام فهو لم يستفد من حجه بل ضيع ماله دون فائدة. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة. ما كل من حج بيت الله مبرور، فليس كل من ذهب إلى بيت الله حجه مبرور. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم يوم أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فعرض عليه وهو يصلي أشخاص يعذبون في النار، فكان ممن يعذب في النار صاحب المحجن، وكان حاجا مع الحجاج، له عصا كالعرجون يعلقها في حوائج الناس مثل العصا اللي يتكي عليها الناس، يعلقها في حوائج الناس فيسرق من الحجاج، فإذا تنبه له قال إنما تعلق العرجون، أنا ما أدري العصا تعلقت، وإن لم يتنبه لهم سرق منهم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في نار جهنم بسبب أذيته للخلق في حجه لبيت الله تعالى. إن الحج يحتاج إلى إخلاص، ويحتاج إلى بر، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تحمل، ويحتاج إلى تعظيم هذا البيت الحرام. إنك قادم على أعظم بيت، إن أول بيت ورع للناس الذي ببكة مباركا، هذا البيت المبارك العظيم طاف حوله الأنبياء ولبى حوله الملبون، واشتاق الناس إليه منذ الزمن القديم، بل كانت منية أن يحج الناس إلى بيت الله تعالى. فهاتيك أيام الحياة وغيرها ممات، فيا ليت النوى ما شهدناه، فيا ليت عنا أغمض البين طرفه، ويا ليت وقتا للفراق فقدناه، وترجع أيام المحصب من منى ويبدو تراه للعيون وحصباه، وتسرح فيه العيس بين ثمامة وتنتهي وتستنشق الأرواح نشر خزاماه. هذه هي الحياة بمكة، نحن يا تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، ورب برانا ما نسينا عهودكم، وما كان من ربع سواكم سلوناه، ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوى وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه، والله ما أحلى الطواف وأهناه، نطوف كأنا في الجنان وطيبه، ولا هم لا غم فذاك نفيناه، فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يحاط بمعناه، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه. نعم، من لم يذق لذة الحج وطيبه والأنس بهذه الأماكن المعظمة، والطواف حول البيت، والمبيت بمنى، والوقوف بعرفة، والمبيت في المزدلفة، فإنه ميت لم يحيا هذه الحياة. لكن الله تعالى من رحمته وسع على الناس، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يا رحلين إلى البيت العتيق لقد رحتم جسوما، ورحنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عجز وعن عذر، ومن أقام على عجز فقد راح. نسأل الله أن يبلغ الجميع حج بيته الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.